عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، يسعدنا أن نتواصل معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا دائما أبدا في الدنيا على طاعته ومحبته، وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته وفي دار كرامته في الفردوس الأعلى من الجنة. نتواصل معكم ونتلقى أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة، ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، شلونك شيخ؟
بارك الله فيك يا أخت لبنى.
فهمة الشيخ، أنا أصلي التراويح وأشيل المصحف كل يوم جزء.
نعم.
هسا علي الحائط، ما أقدر يعني أقرأ كل يوم جزء، شلون أعوض إذا أختم يعني رمضان كل يوم أختم على التراويح؟ يصير أقرأ يعني من غير وقت يعني؟
كم
وعني علي الحائط؟
الحيض كم يوم عندك يا أخت لبنى؟
7 أيام.
7 أيام يعني لا لا لا
يبدأ عمود التراويح.
هذه الأيام لن تصلي طبعا، ممنوع عليك الصلاة.
لا ما أصلي بيه، بس على مود الختمة يعني.
لن تصلي ولن تقرأي القرآن، لكن تجتهدي تجتهدي في الأذكار الأخرى، تجتهدي في أذكار
ليلة القدر، أيام اللي يعني أصل أواخر،
تدركينها بالدعاء، وتدركينها بالذكر، وتدركينها بأمور كثيرة إن شاء الله. لكن أنت تتركين القرآن في هذه الأيام والليالي طاعة لله. خدي بالك يا أخت لبنى، أنت حينما كنت تقرأين في كل يوم جزء أو في كل ليلة جزء أو أكثر، أنت تطيعين الله. حينما امتنعت عن القراءة تمتنعين عن القراءة طاعة لله، فأنت تثابين بقدر ما كنت تقرأين. أما لأنك تريدين ختم القرآن في الشهر، فأنا أقول لك اجتهدي قبل الحيض وبعد الحيض. يعني إذا كنت تعرفين أن حيضتك 7 أيام في كل شهر، فلن ينفعك في كل يوم جزء، يبقى أحاول في كل يوم جزء ونص، أو أحاول في كل يوم يبقى في جزئين حتى أختم القرآن كله في الشهر. لكن لا يجوز لك أن تصومي ولا أن تصلي، وكذلك لا يجوز لك أن تقرأي القرآن تعبدا، على الراجح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيك يا أخت لبنى. معنا اتصال آخر. طيب، الحقيقة أمامي سؤال في الرسائل القصيرة. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك مسألة بالنسبة للمسابقات، المسابقات على القنوات سواء القنوات الدينية أو القنوات غير الدينية. يقول: طرحها الشيخ علي السلوس وكذلك الشيخ مصطفى العدوي بأنها تعد من القمار لوجود الغرم المحقق مقابل الغنم الكثير غير المحقق، أرجو الإفادة وادعو أخي لي لأني مريضة جدا. عفى الله عنك أختي السائلة، وهذا الكلام الذي قاله مشايخنا كلام صحيح، ولهذا نحن سبق لنا أن بينا ضوابط هذه المسألة. لا يصلح أن نعلن على الشاشة مسابقة ونطلب من الناس أن يدفعوا اشتراكا، حتى لو كان هذا الاشتراك في صورة ثمن خاص لمكالمة الهاتف، لمكالمة التليفون، نقول سعر الدقيقة 1.5 جنيه أو سعر الدقيقة 3 جنيهات، لأننا سندفع الجائزة من قيمة هذه الاتصالات. هذا لا يجوز، ولهذا نحن هنا في قناة الرحمة، وأنا سألت هذا السؤال خصيصا خارج القناة، نحن هنا في قناة الرحمة نعلنها دائما أبدا يا إخواني، الجائزة التي تقدم لكم على شاشة قناة الرحمة يتبرع بها متطوع، دي نمرة واحد. الجائزة التي ستكسبها إن شاء الله، إن كانت هناك جائزة 1000 جنيه أو أكثر أو أقل، هذه الجائزة متبرع بها من بعض أهل الخير. طيب قيمة الاتصالات التي تصل إلى القناة، هذه القيمة موجودة في كل الاتصالات، لكن نحن نطلب من إخواننا المتصلين في المسابقات خاصة، نطلب منهم أن يصححوا النية في هذا الاتصال فيجعلوا قيمة الاتصال دعم لقناة الرحمة. يبقى ما أنفقته أنا على الاتصال، سواء دفعت 1.5 جنيه أو دفعت 3 جنيهات أو دفعت، إن القناة تأخذ نصف القيمة، أنا أدفعها بنية دعم هذه القناة المباركة. ثم إذا قدر الله لي أن أفوز بالجائزة، أنا أعلم يقينا أن هذه الجائزة لم تأتي من الشراكات أو اتصالات المتصلين أو المتسابقين، وإنما جاءت هدية من متبرع من فاعل خير. هنا تصبح الجائزة صحيحة وتصبح المسابقة صحيحة. لكن معظم المسابقات التي نراها اليوم على الشاشات هي من القمار المحقق، مسابقات قمار، حتى لو كانت الرحلة حج أو عمرة، حج أو عمرة بالقمار، لأن هؤلاء يقولون لي كلما تتصل أكثر كلما زادت فرصتك في الفوز أكثر، هم يريدون مكالمتي وهم يريدون حثي على الاتصال مرة واثنين وعشرة، ويجعلون الأسئلة في غاية السهولة واليسر لكي يوسعوا قاعدة المتسابقين والمشتركين والمتصلين. ثم إذا وصل إليهم مثلا 1,000,000 جنيه أو 1,000,000 دولار من مجموع المتصلين، هم يخرجون جائزة قدرها 10، قدرها 100، قدرها أقل، قدرها أكثر، ويأخذون الباقي. هذا في أوله وفي آخره لا يجوز إخواني، لأنه من القمار المحقق شرعا، وقد حرم الله تبارك وتعالى المقامرات وحرم علينا الميسر. لكن ما تفعله قناة الرحمة هي لا تريد منه أي فائدة، وأنا أؤكد عليه، أعلم أن هناك اتصالات لكن أؤكد عليه، نحن أموال الاتصالات التي تتصلون بها سواء في المسابقة أو في غير المسابقة نطلب منكم هذه النية، دعم قناة الرحمة. أما المسابقة التي يأخذها الفائز أحد المتسابقين، فاعلموا يقينا أنها متبرع بها من أحد أهل الخير. وبهذا نخرج من قضية المقامرة ومن القضايا الأخرى الشائكة في هذا الباب. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت آمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضلي.
وعليكم السلام يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي ده معاد الحج بتاعي، بس بقالي 3 أيام في إفرازات صفرة، في لون وردي نزل كده في الأول، وبعدين 3 أيام في إفرازات صفرة وبني، فأنا مش عارفة أصوم ولا أفطر، ودي من الحيض ولا.
أنت قلت لي كلمة كويسة في أول سؤالك، قلت لي هذا موعد الدورة.
ده معادها.
ودورتك أيوة. منتظمة.
أيوه.
مش كده؟
ايوه
الدوره منتظمه. يبقى لا يغرك ان الدم ينزل قليل او كثير، لانك واضح ان انت طبعا في رمضان بتبذل جهد كبير، فقد يكون الدم في بعض الفترات ليس بهذه الكثره. انت اضبطي
يعني الافرازات البنيه دي من الدوره،
من الدوره، من الحيض. السيده ام عطيه تقول: كنا لا نعد الصفره ولا الكدره بعد الحيض شيئا. ظاهر الحديث ايه؟ منطوق الحديث ان الصفرة والكدرة والافرازات بعد الطهر ليست بشيء، لكنها قبل الطهر هي من الحيض. واضح يا امة الله؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاخت ام محمد فضلي.
ازاي حضرتك؟ فضلت
بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا. كنت عايزة بس اعرف رأي الدين حضرتك في واحد عايز ياخد قرض من البنك، وبحجة ان الشغل يعني مفيش وكده، وان الشباب كلها بتاخد قروض عشان خاطر مفيش وظايف حاليا، ومش عارف اصرف على بيتي وكده. فكنت عايزة حضرتك بس تسمعوا رأي الدين، لان يعني هو مش مقتنع بحتة ان حرام وربا.
هو يا ام محمد،
اتفضل حضرتك.
الدين ليس له رأي، وانما الدين له احكام. والحكم يجب على المكلف، يجب على المؤمن، يجب على العبد أن يكون طائعا، يقول سمعنا وأطعنا. ربنا تبارك وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا القرض الذي سيتعاطاه هذا الشاب لن يخلو من فائدة، ربما تكون الفائدة محدودة، ربما تكون 1% 2% لحد 7% لحد 10%، وربما تكون الفائدة باهظة. في كل الأحوال القرض بفائدة حرام، لأن الأصل أن القرض يكون حسنا، يعني من أراد أن يقرض شخصا أو إنسانا ليساعده فليعطيه المال وليأخذ منه عند السداد نفس المال الذي دفعه من غير زيادة، هذا اسم القرض الحسن. لكن القروض التي تتم سواء من خلال البنوك أو من خلال الجمعيات التي تعطي قروضا في هذا الباب هي قروض ربوية، لأن فيها زيادة على أصل رأس المال. ولا يحل لك يا أخي أن تأكل الربا ولا أن تؤكل غيرك الربا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والحقيقة أن الربا كما يقول بعض إخواننا الطيبين في مصر، الربا يدخل على المال فيأخذ الحلال مع الحرام، يعني هو فيه المحق كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاتق الله أخي ولا تعرض نفسك لهذه الموبقات التي تسبب لك غضب الله سبحانه وتعالى، واعلم أن رزق الله سيأتيك رغما عنك، لكن اسأل الله الرزق بجمال. وأنا أتعجب، الشاب يقول ما فيش شغل مثلا في الحكومة، ما فيش وظائف مناسبة على مقاسي، لكن ممكن أشتغل شغل مش على مقاسي، ممكن أشتغل شغل أقل من قدراتي وأقل من شهادتي وأقل من عقليتي، لأن هو ده المتاح الآن. فإذا ما يسر لي ما ربي، إذا يسر لي ربي ما أريد وما أطمح وما أطلب، يبقى هذا خير من الله. إذا لم يتيسر فأنا أعمل، لأن العمل في حد ذاته كرامة للإنسان. اعمل يا أخي أي عمل واكتسب، واعلم أن الرزق الحلال سيبارك الله عز وجل لك فيه. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم بهاء، بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، اللي يخش الجامع، يعني احنا دخلنا الجامع امبارح نصلي العشاء، فكان خلص العشاء وصلى
بدأ في التراويح
بدأ في التراويح، فينفع ان اصلي مثلا معاه بنية ان انا اصلي العشاء
ركعتين
معاه واكمل؟
ينفع تخشي وراه تصلي بنية العشاء وأنت تعلمين أنه يصلي التراويح، وإذا سلم من ركعتين قمت أنت فأكملت الركعتين الأخريين. وقد أجاز أكثر أهل العلم إمامة المتنفل للمفترض أو صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا أولى من أن تؤدي جماعة أخرى أو أن تصلي منفردة، فهذا لا بأس به يا أم بهاء. الأخ محمد، السلام عليكم. بالنسبة لسؤال أم بهاء، يعني أنا أجبت إجابة سريعة، هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟ قلت يجوز ذلك، أكثر أهل العلم على جواز ذلك. طب ما الدليل؟ وما زال السؤال أو ما زال جوابي مع أم بهاء بارك الله فيها. الدليل على ذلك أن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي بقومه في مسجد قومه، ومعلوم أن صلاة العشاء للمرة الثانية ليست فريضة إنما هي نافلة من معاذ، الصلاة التي تكررت منه تقع منه نافلة، فهذه الصلاة كان يصليها معاذ بقومه بأهل يعني قبيلته أو عشيرته أو نحو هذا في المدينة، وهم كانوا يطلبونه إماما، فاشترط عليهم ألا يأمهم إلا بعد أن يصلي مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فوافقوا على شرطه ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. والائتمام بالمتنفل حتى لو كان منفرد، يعني لو صلى المتنفل منفردا أو لو صلى الشخص منفردا ثم جاء آخر فأتم به، فهذا الائتمام صحيح وتصبح جماعة صحيحة، كما حدث من ابن عباس حينما وقف إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما به. والمسألة دي يا أخوانا فيها سعة، يعني لا نضيق فيها على الناس، نبحث فيها عن السعة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيكم الشيخ
الاخ يوسف؟ كيف حالك؟
بخير والله الحمد لله تمام.
بارك الله فيكم.
شغلت ليبيا في العماله هنا.
نعم.
شغلت مذبح دجاج.
ايوه ايوه يوسف سمعك.
فاللي بيذبح بيقطع الراس خالص.
بيقطع الراس ده مد ده سكين آلي يا يوسف؟
نعم.
ده مجزر آلي؟
لا مذبح عادي.
بيذبح باليد.
اه
هو لا يسن قطع الراس لكن
لا قطع الراس من الاول
لكن لو قطعت الراس لا تؤثر في الذبح. واخد بالك يا يوسف؟
لا ما بس انا سمعت الدكتور محمد راتب اللي قلت في عجيب العلم بيقول في حديث عن الرسول ان هو تذبح ما تذبحش الراس خالص.
هو الاصل انني اقطع في الذبح يا يوسف. خليك معايا كده شايفني على الشاشه. الاصل انني اقطع ايه؟ اقطع المريء والحلقوم والودجين. الودجين دول عرقين يسيل فيهم الدم. يبقى انا عندي الحنجره مجرى النفس مع البلعوم اللي هو مجرى الطعام مع الحنجره اللي هي مخرج الكلام مع العرقين الذي يسيل منهما الدم في الجانبين، هذا يجزئ في الذبح. لكن لو ايدك جارت واتقطعت الراس كلها، خاصه انت بتذبح فرخه او حمامه، فايدك جارت فقطعت الراس، الذبح صحيح طالما ان انت قطعت هذه الاعضاء.
اقصد معنى الكلام، معلش بس اسمعني انا يا شيخ.
انا سامعك.
هو بيذبح مثلا كل يوم 1000 1500، بيشيل الراس كله، بيشيل الراس.
ما احنا قلنا نتورع الاول ان احنا نقطع هذا الجزء فقط، لكن لو ايدي جارت مفيش مشاكل.
بيشيلها مرة واحدة، هو بيشيل كل مرة واحدة.
ما احنا ننصحه يا يوسف.
حلال ولا حرام
يا يوسف؟ تنصحه؟
لا نصحته، قال لا، قال هو الذبح كده.
لا تنصحه. هل عموما هذه الفرخة تؤكل ولا لا تؤكل؟ تؤكل، لكن هو عنده حرج، عنده اثم في هذه الطريقة للذبح. واخد بالك يا يوسف؟ يعني الذبيحة تؤكل لأنها ذبحت، لكن هو أساء في ذبحه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخت أم محمد. السلام عليكم. واضح ان الخط غير واضح. طيب ام بسمله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام بسمله.
ايوه بس حضرتك يا دكتور انا كده. ايوه حضرتك سامعني؟
وطي صوت التلفزيون يا ام بسمله.
ماشي. حضرتك بص، حضرتك كان فترة النفاس عندي 40 يوم، هي 40 يوم الدم بينزل يعني لغاية 40 ال40.
نعم.
ففات يومين على 40 وقطع 3 أيام في الجفاف، يعني في جفاف. فاغتسلت وصمت امبارح، لسه امبارح، وبعدين بالليل لقيت نقطة دم، فأنا مش عارفة، فأنا فطرت النهاردة، فأنا مش عارفة حضرتك ده يعتبر هو خلاص كده من 40 ولا أعمل
يا أم يعني. يا أم بسمالة، أنت خلصت؟ نعم. أنت قضيتي 40 يوم ولا قضيتي قد إيه؟
قضيت 40 يوم، بقالي يومين، بقالي 3 أيام، وكان في طيب. دم في الأربعين يوم.
الدم اللي كان بينزل في الأربعين يوم كان دم حيض معروف، دم لونه لون دم الحيض؟ ولا دم؟
ايوه
مختلف.
كان في النفاس. نفاس.
انا عارف ما هو الحيض والنفاس. بمعنى واحد. ماشي. يعني دم زي دم الحيض.
ايوه.
طب الدم اللي نزل بعد جفاف 3 أيام ده لونه احمر؟
انا اغتسلت بقى، ده هي نقطه يعني
حمراء ولا داكنه؟
هي ده نقطه حمراء، بس كان معاها نقطه صغيره خالص، سمراء صغيره خالص.
لا بص يا ام، طالما طهرتي يا ام بسمله، انت طهرتي بجفاف 3 أيام بعد ال 40، يبقى خلاص انت طهرتي، وهذا من الاستحاضة وليس من الحيض. يعني هذا
يعني
الدم
أصوم
صومي وصلي، بس اتوضي لكل صلاة لما بينزل عليك دم. لما تيجي تصلي هتتوضي لكل صلاة. وصومي يا أم بسمالة.
طيب بص حضرتك،
واليوم اللي انت افطرتيه ده هتقضيه ان شاء الله. ان شاء الله.
شكرا. طب بص حضرتك، زوجته يعني زوج كان بيحلف لفظ علي الطلاق، فهي بتقول له ما تحلفش اللفظ ده لان في من العلماء قالوا ان هو يقع طلاق. يعني حضرتك معايا؟
معاك.
فهو قال لها خلاص اعتبري نفسك كده، بس هو قال نيتي ما فيهاش حاجه، فدي تعتبر طلقه؟
لا اعتبري نفسك طالق، ده يبقى طلاق. لان الطلاق احنا بنوقعه بلفظ صريح منجز، اعتبر هي بتقول له ده طلاق، بيقول لها خلاص اعتبري نفسك كده، يعني اعتبري نفسك مطلقه او اعتبري نفسك طالق. انا ارى انه يقع طلاقا، وان كان يستطيع ان يراجعها يراجعها. ها، والاولى برضو يا اختي ام بسمله انه ياخد زوجته ويذهب هو وهي الى اقرب لجنه فتوى، لانهم هيسالوه مش عن نيته بس، هيسالوه عن طبيعه اللفظ اللي تكلم بيه، وهل تكلم بيه في حاله غضب او في حاله هدوء او نحو هذا. فانا بس اقول هذه المساله من باب العلميه بحيث ان احنا المشاهدين والمشاهدات يتعلموا. لكن هو بالنسبه للفتوى الخاصه لابد ان يذهب للمفتي ويجلس بين يديه ويعرض حالته ويساله ويطلب منه الجواب، والله اعلم. الاخ ابو عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا ابو عبد الله.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم. اخفض صوت التلفاز يا ابو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
يا شيخ والله سؤالين بس صغار هيك على السريع.
تفضل.
الله يبارك فيك. والله انا شربت ميه في اذان الفجر لما الاذان قال الله اكبر، فانا شربت ميه. فهل صيام صحيح؟ ولا مع اني سمعت من الشيخ محمد حسان قبل هالمره ان ممكن الواحد يشرب اثناء الاذان.
المايه كانت في ايدك ولا المايه كانت بعيد عنك؟
لا المايه كانت بعيد عني.
يعني بص بص يا ابو عبد الله، لما يكون كوبايه المايه في ايدي مثلا وسمعت المؤذن بيقول الله اكبر، ما فيش مانع اشرب، ما ردش المايه عن نفسي. لكن ما جيش مثلا في اثناء الاذان وهو بيقول حي على الصلاه وحي على الفلاح واروح ادور على الميه. لان الاذان تعبير عن طلوع الفجر، وربنا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وطبيعه ان ممكن يختلف الناس في تحديد الفجر، قد نختلف في دقيقه او نصف دقيقه او دقيقتين، لان احنا ممكن نختلف في بيان الخيط الابيض في ناحيه الافق في السماء. وكما كان عبد الله بن ام مكتوم يصعد ليؤذن للفجر، كان رجلا اعمى لا يصعد الا اذا قال له الناس اصبحت اصبحت، فيصعد فيؤذن. فدي اعطتني ممكن يبقى في خلل في دقيقه او في نص دقيقه او في دقيقتين. حتى بنشوف هذا الخلل في اختلاف المواقيت في البلاد، مثلا بلد بتبعد عن بلد 100 كيلو او نحو هذا على خطوط الطول، قد يحدث هذا الخلل ويعفى عنه. لكن انني اتعمد اكل واشرب بعد تحقق اذان الفجر وبعد تحقق طلوع الفجر، فهذا لا يصح ولا يجوز. وان كان بعض اهل العلم قديما كانوا يقولون شيئا كهذا، لكن مادة هذا الخلاف الاولى ان نحسمها. ولهذا اقول لك يا ابا عبد الله، عليك ان تمتنع اليوم كله ثم تقضي يوما ان شاء الله. يبقى كلام فضيلة الشيخ محمد حسان في من كان يأكل اللقمة واصلة إلى فمه، سامع المؤذن يقول الله، أو اللقمة في بقه في فمه ما يلفظهاش يبلعها، أو أخذ كوب الماء ليرفعه فسمع المؤذن اشرب، لكن ما تعمدش إن بعد الأذان أو في أثناء الأذان أبحث عن الأكل وأبحث عن الشرب، لأن هذا منهج غير منضبط والله أعلم. الأخت أم هاجر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا حامل في الشهر التاسع، ففي اول شهر رمضان كان في ايام ببقى تعبانه فيها جدا، فايام ما كنتش بقدر اصومها، ففطرت 6 ايام، فممكن اطلع عن الايام ديت زكاة فطر يعني؟
لا يا ام هاجر، زكاة الفطر شيء وقضاء رمضان شيء اخر. ناخد بالنا يا اخوان، أم هاجر الخط قطع لكن أنا خلاص استوعبت السؤال. هي حامل في شهرها الأخير وتجد مشقة في الصيام، فتفطر أحيانا تصوم أحيانا وتفطر أحيانا. أنا أقول لأم هاجر لا تعرضي نفسك للمشقة، إذا شعرت بأي مشقة على نفسك وعلى حملك وعلى جنينك أفطري، لا شيء عليك، يرخص للحامل والمرضع أن تفطر. لكن عليها إيه؟ عليها أن تقضي بعد أن تضع حملها وبعد أن ترضع طفلها. يعني ممكن هي لو بترضع طفل عنده سنة أو أقل من سنة أو أكثر من سنة بتدي له وجبة أو وجبتين ممكن تصوم، لكن لو الطفل يعتمد عليها في هذا الحر الشديد وتحتاج إلى الأكل وإلى الماء تفطر. لكن في كل الأحوال المرضع والحامل إذا أفطرت يجب عليها القضاء إذا زال العذر. يعني ممكن تقضي بعد سنة، يعني عليك أنت أفطرت 6 أيام، عليك 6 أيام قضاء. طب إمتى نطعم بدل القضاء؟ لو تتابع عليك يا أم هاجر الحمل والإرضاع فالحمل والإرضاع. في امرأة بتيجي في 10 سنوات بس أنت تخلف 5-6 مرات، فعمالة سنة حامل وسنة بترضع، سنة حامل وسنة بترضع، بقى عليها 10 رمضان، يعني 10 في 30 مسألة هتدخل في عدد كبير من الأيام يصعب عليها القضاء. في هذه الحالة نقول لها أطعمي عن كل يوم مسكينا. يبقى الحامل والمرضع تفطر وتقضي إذا زال العذر، فإذا زال العذر تقضي بسهولة ويسر. لكن إذا تتابع عليها الحمل والإرضاع مع الحمل والإرضاع وشق عليها القضاء، في هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا كما قال ربنا ففدية طعام مسكين. والفدية دي لا علاقة لها بصدقة الفطر. صدقة الفطر صدقة ندفعها قبل العيد، ليلة العيد أو صبيحة العيد، ويجوز تقديمها قبل ذلك بأيام، ندفعها على كل إنسان مسلم ممن نعول، يعني أدفعها عن نفسي لأنني مسلم أدركني رمضان ويدركني إن شاء الله العيد، وكذلك أدفعها عن زوجتي وأدفعها عن أولادي القصر، أولادي الذي أعولهم. تبقى المسألة هنا إيه؟ اسمها صدقة فطر أو زكاة فطر. لكن إفطار وإطعام مكان الإفطار هذا اسمه ففدية طعام مسكين، أو في القراءة الأخرى طعام مساكين، والله أعلم. معنا اتصال الأخ أبو علاء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أبو علاء.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
أكرمكم الله تعالى.
والله يا شيخ أريد أن أسأل سؤال. أنا عندي أطفال.
نعم.
في السن يعني الثانية من العمر. تحب الدمى مثل القطط، الدب، البس وهكذا. هل هذا حرام أن أضعه في البيت؟
طالما أنه لعبة طفل يا أبا علاء فليس بحرام.
طفل فقط.
المهم أن احنا لا نعظم هذه الصورة.
لا، هي بنتي تحب هذه الألعاب مثل الدب.
أنا جايب لحفيدتي شيء من هذا القبيل لأنها تلعب به وتهينه يعني. فهي صورة لعبة أطفال مهينة وليست لعبة أطفال أو ليست تمثالا معظما. فطالما أنها لعبة أطفال مهينة فهي من المباح. ماشي أبا علاء؟ مما أباحه الله عز وجل استثناء من حرمة الصور وحرمة التماثيل أبيحت عرائس الأطفال، وكانوا يصنعون عرائس العهن لأطفالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. معنا اتصال الحاجة سندس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضيلتك
بارك الله فيك يا حاجة، الله يبارك فيك.
كل عام وحضرتك بخير.
وحضرتك بخير الله يبارك.
أنا عندي 3 أسئلة لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الأول، والله واحدة سألتني يا فضيلة الشيخ بتقول لي هل اللي بتاخد زكاة بتطلع زكاة؟
يا حاجة سندس، اللي بتاخد زكاة فطر
تطلع برضو من الفلوس اللي هي بتاخدها،
سواء من اللي بتاخدها او من اللي عندها، لان زكاة الفطر تخرج على شخص الانسان وليس على ماله. فشخص الانسان المسلم عليه زكاة فطر طالما عنده قوت يوم وليلة. لكن زكاة المال لا تخرج الا على الغني الذي عنده مال مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول.
يبقى
الفقير الذي يأخذ الزكاة من الناس عليه صدقة فطر طالما يجد قوت يومه وليلته. سؤالك الثاني يا ام سند يا حاجه سند.
السؤال الثاني يا فضيله الدكتور، واحده برضو سالتني بتقول لي ان يعني والدتها واخواتها فقراء، وهي بتتكسف تقول للجيران يعني على ان مثلا تطلب منهم يعني زكاه مال لوالدتها لان حالتهم صعبه يعني وكده.
نعم.
فبتقول لهم انا اعرف ناس حالتهم كذا كذا كذا.
لا مانع. لا مانع. لا مانع.
دي ما فيهاش حاجه
طالما هي بتاخدها لفقير ومسكين
لأهلها يعني.
طالما فقير او مسكين سواء من اهلها او من غير اهلها هي دلت على الخير ولا شيء عليها. بارك الله فيك.
لا بارك الله فيك. السؤال الثالث فضيلة الشيخ.
نعم.
يعني انا واحدة بقى السؤال ده ليه، انا ادتني امانة لكل واحدة يعني قالت لي فلانة دي 100 وفلانة دي 100، ثلاث اربع انفار كده. فانا جيت لقيت يعني اعرف ناس برضو تانية حالتهم برضو صعبة وما بيقولوش لحد والله فضيلة الشيخ، يعني دخلهم بسيط جدا وحالتهم صعبة. فانا قلت لها يعني ممكن اخد من كل 100 من دول 20 اديها لكل اسرة يعني من الاسر التانية اللي هي ما كانتش تعرفها. فهي بصراحة قالت لي أيوة خدي الفلوس دي اللي انت تشوفيه حاج اعمليه. فرجعت انا تاني اتندمت قلت يعني انا مثلا قطعت مثلا الناس.
لا لا طالما استأذنتيها يا حاج خلاص. طالما استأذنتي صاحب المال المتبرع خلاص.
يعني ما يجريش حاجة.
كان حرام عليك لو انت عملتي من غير ما ترجعي له.
من غير ما اقول لها.
طالما قلتي استأذنتي خلاص.
انا استأذنتها.
يبقى خلاص جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت نهاد.
بدي أسألك شيخ، بدي أسألك عن وأنا بالدورة الشهرية فيني أقرأ قرآن، هو مثل القرآن مثل الموبايل جهاز، فيني أقرأ فيه ولا ما فيني أقرأ فيه؟
ممكن تقري بعينيك يا أخت نهاد، لكن لا تقرأي، لا تقرأي باللفظ.
لا اقرأ. فيني اسمع سماع كمان؟
اسمعي اسمعي كما تشائين. سماع القرآن للحائض لا شيء فيه.
واذا بدي اقرأ تفسير القرآن؟
وقرأي التفسير وقرأي الآيات، وانت بتقرأي التفسير بس بعينيك مش بلسانك.
ايوه.
بارك الله فيك.
شيخ كمان سؤال تاني.
تفضلي حضرتك.
رأيت المنام انه كتبت على الكعبة انا وجوزي.
نعم.
حلمت حلم.
نعم.
خطت على الكعبة أنا وجوزي فيها. شو
هيك
تفسير هذا؟
يعني زرت الكعبة مع زوجك ولا طفتي؟
لا بالحلم فتت على الكعبة بيت الله الحرام، فتت لقلبة أنا وجوزي بالمنام.
طفتي بالمنام؟ طيب شيء طيب، يعني هذا يحمل على أفضل وجوهه وتأويلاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك عملك وأن يرزقك وزوجك ومن تحبين حج بيت الحرام. معنا اتصال. السلام عليكم. أم مريم السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لك.
الله يبارك فيك يا أم مريم.
ربنا يبارك لك يا شيخ ويرزقنا ويرزقك يا رب صالح الأعمال كده.
آمين يا رب. آمين آمين ولك مثل. بارك الله فيك. يا ريت توطي صوت التلفاز يا أم مريم. بارك الله فيك.
الله يبارك يا شيخ. أنا لي سؤالين.
تفضلي.
الله يبارك. السؤال الاول يا شيخ، انا مركبه وسيله اللي هي الشريط، فبتيجي قبل العذر بكام يوم بتنزل لي علامه وبعدين تقطع وبعدين لمده يومين ثلاثه وبعدين العذر بينزل لي ثاني. فانا الحته اللي ما بين العذر والعذر ديت، هل ديت اعتبرها الطهر بين الحيضين؟
يعني الدم بينزل على مرحلتين يا ام مريم. يا ام مريم لو وطيت صوت التلفزيون هتفهم معاكي.
ايوه
وطي صوت التلفزيون عشان اخد ودي معاكي.
ايوه
الدم عندك بينزل على فترتين.
بينزل يعني كعلامه.
اصل ما فيش حاجه اسمها علامه. العلامه من الحيض. العلامه من الحيض، فما فيش حاجه اسمها علامه وبعدين طهر وبعدين حيض. واخد بالك؟ الدم من اول ما ينزل الدم لحد ما ينقطع الدم هذا هو الحيض، ومطلوب مننا نضبط الحيض بضوابطه. ضوابطه ايه يا ام مريم؟ اول ضابط العادة، اتعودت على زمن معين، لكن طالما انت دخلت الوسيلة فحصل عندك اضطراب في العادة، يبقى تاني ضابط ايه؟ التمييز. نميز الدم بلونه ورائحته. الدم الذي نرى لونه داكن ورائحته منتنة ده دم الحيض، والدم الذي ينزل لونه احمر وليس له رائحة خبيثة ده دم غير حيض، يبقى كأنه بسبب جرح أو نحو هذا. إذا ما اعتمدناش العادة هنعتمد على التمييز. ما عندناش العادة ولا تمييز هنجتهد لتحديد وقت الدورة. لكن ينزل يومين وبعدين ينقطع وبعدين ينزل سبعة أيام فنعتبر اليومين دول علامة؟ لا، ما فيش حاجة اسمها علامة يا أم مريم، وإنما نزول الدم هو العلامة على وجود الحيض. نزول الدم علامة على وجود الحيض. فإن كان نزول الدم السابق على الدورة ده دم غير دم أحمر غير داكن ورائحته ليست هي رائحة دم الحيض هنعتبره استحاضة، هنعتبره استحاضة. ولو نزل بعد كده برضه بعد الدورة هنعتبره برضه استحاضة. والاستحاضة المستحاضة تصوم وتصلي ولكنها تتوضأ لكل صلاة. معانا اتصال الأخت أم بسملة. السلام عليكم.
أيوة. السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم بسملة.
أيوة يا حضرتك، أنا اللي كنت معاك من شوية.
نعم اتفضلي.
أيوة حضرتك، سؤال اللي هو على الطلاق، يعني هسألك حضرتك أسئلة وبعدين هقفل وحضرتك تجاوبني وهسمعك من التلفزيون. بص حضرتك، هي لما أنت قلت على الطلاق أنت قلت تروح يروح لحد يعني
لأقرب لجنة فتوى. نعم.
طب هو رد الجماع وكده مش ده يعتبر خلاص؟ هي كانت اول طلقه يعني، وهو
يعتبر رجعها.
اه
بس عايزين يا ام بسمله.
نعم.
هنسجل عندنا في اجنده ان في طلاق وقع وان في رجعه. أيوة. تمت عشان ما ننساش.
ايوه طب حضرتك ممكن اعرف جمع بين الحديثين؟ حديث اذا مرت اذا صلت المراه خمسها وصمت شعرها كده وصمت شعرها لا فمن تدخل من اي باب من اي باب الجنه شاءت يعني.
نعم.
طب والحديث حضرتك اللي هو باب اسمه الرياء، الرياء لا يدخله الا الصائمون.
نعم.
المقصود بالصائمون هنا صيام التطوع مش حضرتك مش كده؟
المقصود بالصائمون الذين اعتادوا الصوم، طبعا كلنا بنصوم رمضان.
طب مثلا هسألك حضرتك واقفل يعني وبجاوبني، طب ازاي يعني المرأة عايزة اعرف هتخش من اي ابواب والباب ده لو هي بتصلي سهرها بس يعني وهي هتخش بالباب ده ان شاءت يعني؟ السؤال الثاني.
ماشي يا ام بسمل.
السؤال الثاني زي ما بين حديث رسول عليه الصلاة والسلام لما قال لنبي بعد لو كان نبيا بعد لكان عمر. والحديث الثاني ممكن انا فاهمة غلط يعني حضرتك تفهمني ان ما فيش جامعة او في جامعة بنت.
والحديث الثاني ايه؟
الحديث الثاني لما قال سيدنا علي ترضى ان تكون من مني من منزلة
بمنزلة هارون من موسى.
هارون من موسى
الا انه لا نبي بعدي.
اه شكرا يعني.
ما فيش تعارض خالص يا ام بسملة.
أما المقصود يعني ان هو يعني قول سيدنا علي يعني
هو سيدنا علي الرسول صلى الله عليه وسلم تركه خليفه على المدينه في غزوه تبوك، وكان الرسول في غزوه تبوك امر جميع القادرين على الخروج معه، وكان علي لا يتاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اي غزوه، فقال اتخلفني مع النساء والصبيان والمعذورين؟ يعني سيبني كده اقعد مع المعذورين عن القتال وتخلفني في هؤلاء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ومعلوم ان هارون كان نبيا وكان اخو موسى، وعلي بن ابي طالب ليس نبيا بالاجماع، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ختنه على ابنته، وهو من اشرف الصحابة على الاطلاق، هو رابع اربعة في الإسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا الحديث يؤكد على فضيلة لعلي بن أبي طالب. والحديث الآخر لو كان بعدي نبي أو إنه كان في الأمم قبلكم ملهمون محدثون، لو كان في هذه الأمة لعمر، يعني بيقول لو كان هيبقى بعدي نبي كان يبقى عمر، كان في الأمم قبلكم ملهمون ومحدثون يأتيهم الحديث من السماء، فإن يكن في هذه الأمة فعمر، فهذه أيضا فضيلة لعمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا نبي بعدي والله أعلم. معنا اتصال الأخت آمنة. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير بارك الله فيكم.
الله يخليك شيخ. أنا بس عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا الحين عمري 30 سنة، كنت يعني من عمري يعني 15 سنة وأنا واجب علي إن يعني صيام شهر رمضان، بس أنا هال 15 سنة هذم يعني بحس إني أنا وكأني يعني ما صمتش فيهم الصيام يعني المفروض، يعني بس هو كان انقطاع عن الأكل والشرب فقط، يعني أنا ما كنتش متحجبة وبحس إنه يعني إنه أنا يعني لازم إني مش عارفه يعني ارجع الايام هذه والا اذا فيها اطعام مساكين.
لا 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 شيء عليك فيها يا اختي امنه. انت كنت تصومين لكن كان عندك قصور في بعض الامور.
اه
لكن لا صيامك صحيح ان شاء الله ومقبول باذن الله تعالى. لكن لو عايزه تكثري من الحسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات، اكثر مطلق من الحسنات كما تستطيعين لا باس
إن شاء الله.
إن شاء
شيخ
الله.
في عندي سؤال ثاني الله يخليك.
نعم.
أنا جدتي كانت عندها ابنين اللي هو أبويا وعمي.
نعم.
وهي بعدين استبنت بنت، يعني هذه البنت كانت غير شرعية لأمها لأمها.
نعم.
وهذه البنت يعني كانت معانا يعني من يعني من ولادتها، من أخذتها جدتي كانت عمرها بس يومين ولا ثلاثة أيام، إلى أن يعني وصلنا يعني يعني عشنا كل طفولتنا يعني وشبابنا ومراحل يعني يعني إلى حين أني أنا وصلت يعني مثلا عمري 20 سنة. بس لما توفت جدتي صارت خلافات يعني في وفاة جدتي بينها وبين وبين أبويا وعمي يعني. فأبويا يعني قطع السيلة بها كليا، رغم أن هي يعني طلبت اعتذار منه، طلبت السماح منه يعني ومن عمي يعني كم مرة، بس أبويا يعني مش راضي يسامحها، وقال يعني وقال لنا يعني إحنا بناته إن إحنا كمان ما نسامحهاش. فهل فأنا عايزة أعرف الحكم يعني في هذا، يعني إحنا نقدر يعني نرجع في علاقة معها ولا لا؟
طبعا يعني أنتم بينكما عشرة، هي تم يعني جدتك أحسنت إليها وربتها، وبينكم زي ما إحنا بقول عندنا في مصر عيش وملح. هذه العشرة الطيبة لا تنسى، ولا حتى لو حدثت مشاكل، المشاكل تأتي وتروح وتزول، الخلافات تأتي وتزول. ولهذا أنا أنصحك وأنصح والدك أن يتذكر قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويتذكر أيضا قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأنا أنصحك يا أختي بارك الله فيك، وأنصح الوالد وأنصح العم وأنصح الأسرة الكريمة ألا تنسى التواصل، حتى لو لم يكن بينكم رحم حقيقي، لكن بينكم عشرة طيبة جمعتكم فيها الأم أو الجدة، فهي عشرة لا تنسى. فنتواصل ألا لا نترك الصلة وألا نترك الود والمحبة، لكن مع الوضع في الاعتبار أن هذه البنت ليست أختا لأبيك، فلا يراها إلا كما يرى المرأة الأجنبية، لا يتعامل معها إلا معاملته مع المرأة الأجنبية، لألا نقع في حرمة أخرى وهي حرمة الاطلاع على العورات والاختلاط بغير المحارم، والله أعلم. الأخ فخري، السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور جمال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
نحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
الله يخليك. بقول لحضرتك زوجتي بتستعمل وسيلة منع الحمل. جات لها الدورة يوم الخميس الماضي، واغتسلت يوم الأحد. بعد ما اغتسلت بينزل عليها دم أحمر متقطع على مراحل كده. سألنا دكتور أمراض نساء، فقال عيوب الحقنة أو كده بتنزل الدم على فترات لمدة يعني على طول يعني لمدة لأنها 3 شهور.
يا أخي فخري
الدم. نعم.
مش هي عارفة دورتها كويس؟
أيوة.
واغتسلت بعد واغتسلت بعد ما طهرت؟
اغتسلت أيوة
بعد ما طهرت. اسمعني بس، اغتسلت. نعم. بعد ما طهرت.
أيوة.
الدم ده دم استحاضة.
استحاضة يعني حكم الصلاة والصوم ده.
تصوم وتصلي بس تتوضأ لكل صلاة. تتوضأ لكل صلاة مفروضة.
طيب طيب ماشي حضرتك. سؤال تاني.
اتفضل.
اخراج زكاة الفطر نقدا افضل، قصدي اخراج حبوب افضل من النقد؟
الاصل يا اخي فخري انها تخرج طعاما، هذا هو الاصل.
طيب
والنقد
طيب.
النقد لغير المستطيع، لغير الواجد، لكن لا طيب. نحول الاستثناء لاصل، يعني الاصل طيب. الذي كان يامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا طيب. من طعام، صاعا طيب. من قمح، صاعا من شعير، صاعا من تمر، ونوع بحسب اقوات كل بلد، ده الاصل. اذا طيب. لقينا يعني هذا الاصل غير متيسر في بعض الناس لا مانع يدفع القيمه، لكن ما تبقاش دفع القيمه هي الاساس وهي الاصل، فنحول الزكاه طيب. من صوره الى صوره اخرى. واضح يا فخري؟ بارك الله فيكم. ام ملك، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
اتفضلي يا أم مالك.
لو سمحتي عن الشيخ، والدي لسه موجود بس أنا ليا أخت توفت.
فالاخت الاصغر دي لها بنت، فالابنه دي ترث معانا بعد وفاه والدي؟
لا ما ترث، لا ترث.
ترث معانا؟
لا لا ترث.
لا ترث ملهاش اي حق خالص؟
ملهاش ميراث، لكن في حاجه اسمها قانون الوصيه الواجبه في مصر.
ايوه ما انا عارفه، انا بتكلم
تاخد عن تاخد وصيه وليست ميراثا.
اه
الوصيه شيء والميراث شيء اخر.
ماشي،
بارك الله فيك.
طب يا عم الشيخ لو سمحت.
نعم.
امي كان عندها قطعه ارض، هي كان بالنسبه لها او لينا احنا بالنسبه لنا احنا هي كورث. فبعد كده هي قبل الوفاه فتره، فهي قالت انا بيعها واديك ورث دلوقتي بدل ما اموت وغير يعني يحصل مشاكل، فانا ابيع الورث دلوقتي واقسمها لكم برضه، البنت زي الولد، البنت نص الولد.
نص الولد.
فهل هي اللي عملته كده صح ولا الخطا؟
يعني هو الاولى كانت تترك الشيء كما هو عليه، لكن طالما فعلت هذا فنسال الله ان يعفو عنها، وهي لم تفضل بنت على بنت ولا ولد على ولد، فنسال الله ان يتقبل منها وان يعفو عنها، لكن الاصل ان كان يترك الميراث الى ان يموت المورث، بارك الله فيك. معنا اتصال. الاخت نهى، السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيفك حضره الشيخ؟
تفضلي يا اختي بارك الله فيكي.
بدي اسالك سؤال لو سمحت.
اه تفضلي.
يا شيخنا انا منقبة،
ما شاء الله، خرجت
وتعينت مدرسة.
نعم.
ولكن بدي شيل خماري من باب المدرسة.
مدرسة بنات ولا اولاد يا اخت نهى؟
بنات واولاد.
بنات واولاد. ترفع الخمار في الفصل؟
ايه.
طب الاولاد دول كبار ولا صغار؟
بسن 18 لل 22 23.
لا ما يصلح يا اخت نهى، هؤلاء رجال.
نعم
هؤلاء رجال.
ايوه
مش اولاد بقى، رجال بالغين، فيجب ان تتعاملي معهم بنقابك، بارك الله فيك.
يعني هل انا اكون آثمة؟
طبعا تأثمي بهذا التفريط، عفى الله عنك.
ولا يجوز.
لا يجوز.
طب شكرا كثير،
بارك الله فيك. ارجع تاني لأسئلة الرسائل القصيرة. احنا اتكلمنا عن ضوابط المسابقات، وانا يعني حاولت انني في اول الحلقة ان ابين خصوصية المسابقة في قناة الرحمة، والكلام ده زي ما هو موجه لكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات، برضه هو موجه للاستاذ محمود حسان ولاخواننا القائمين على القناة ان يضبطوا هذه الضوابط، لان قناة الرحمة لابد ان تنطلق من قاعدة متينة، قاعدة شرعية رصينة ومتينة. احدى الاخوات او احد الاخوة يقول ما هو الحكم الشرعي لنزول هرمونات من ثدي المرأة في فم زوجها، هل تحرم العلاقة؟ يعني رجل يداعب زوجته في عملية المعاشرة فيتعاطى ثديها، يأخذ نهدها او ثديها، فاذا نزل شيء من الهرمون او نحو هذا، او بلاش اقول كده، لو كانت هذه المرأة بترضع ونزل بعض اللبن في فم هذا الزوج، هل تحرم العلاقة الزوجية؟ الجواب لا. طبعا أنا أقول للزوج حاول أن تتوخى أن تبتعد عن الأشياء التي تثير عندك الشكوك، لكن هذا الفعل ليس حراما بين الزوجين، لا أستطيع أن أحرمه ولا أرتب عليه مسألة التفريق بين الزوجين. هذه المسألة لعل البعض يشير إلى قضية رضاع الكبير والخصوصية التي جاءت في حديث سالم مولى أبي حذيفة، لكن هنا أنا أعطيكم هنا فتوى لعبد الله بن مسعود، رجل أعرابي بلحية عظيمة جاء لأبي موسى الأشعري فسأله هذا السؤال، قال امرأتي ترضع وأنا كان قد ثديها قد تحجر، يعني تريد أن تخرج بعض اللبن من ثديها من باب العلاج، يقول فجعلت أمص اللبن من ثديها وأمجه، يعني أخذ اللبن وأخرجه، يقول فنزل بعض اللبن في معدتي، فما الحكم؟ يقال ان ابو موسى الاشعري قال له حرمت عليك لانها صارت امك من الرضاعة، وطالما هي امك من الرضاعة يبقى علاقة الزوجية اصبحت علاقة محرمة، فقال الرجل ان لله وانا اليه راجعون، ثم ذهب يسأل عبد الله بن مسعود فقيه الامة، فما كان من عبد الله بن مسعود الا ان جاء بالرجل واخذ بلحيته هكذا وقال لابي موسى اهذا يرضع؟ أهذا يرضع؟ إذن هذا يؤكد هنا أن الرضاع في الحولين، الرضاع المحرم ما كان في الحولين. قصة سالم مولى أبي حزيفة اللي هي في الرضاع الكبير، هذه قصة لها خصوصية خاصة أفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتوى خاصة، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. فإذا أخذ الرجل ثدي امرأته واستشعر أن في شيء من الهرمونات نزل أو لم يستشعر، هو لا شيء عليه والعلاقة الزوجية صحيحة، خاف من هذه الإشكاليات يبقى لا يعرض نفسه لهذا الأمر. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخت أمة الله من المنصورة، السلام عليكم.
بعد السحور أنا شربت مية، فبعد دقيقة كده تقريبا سمعت المؤذن بره بيتشاهد، لكن أنا ما سمعتوش قبل كده لأن التلفزيون كان عالي بس ما كانش في أي أذان في التلفزيون.
سمعت الأذان بعد ما شربتي الله أكبر؟
لا أنا أشهد أنا لا إله إلا الله بعد دقيقة.
لا شيء، لا شيء عليك، لا شيء عليك. إحنا يعني قلنا إحنا قلنا يا أمة الله، يا أمة الله إحنا قلنا الإنسان، سمعني؟
أيوة سمعاني.
إحنا قلنا الإنسان لو تناول كوب الماء ليشرب فسمع المؤذن يؤذن لا يرد الماء وإنما يكمل شربه، لو كان في فمه طعام أو في يده لقمة ينقلها إلى فمه فسمع المؤذن لا يردها، يجوز أن يأكلها، لأن في كما قلنا اختلاف في دقيقة أو دقيقتين في تحديد الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو الفجر الصادق، فهذا لا شيء فيه. لكن لا أتعمد في أثناء الأذان أو بعد الأذان أنني أبحث عن الطعام أو أبحث عن الشراب، فأنت شربتي ثم سمعتي المؤذن في الخارج. وبعض المساجد يا أخوانا بيحدث بينها خلل في التأذين، يعني أنا أحيانا أسمع مسجد يؤذن قبل الوقت بدقيقتين أو ثلاثة وبعدين بعد ما يخلص أذانه تبدأ المساجد كلها تؤذن. برضو ينبغي على الأئمة والمؤذنين أن يراعوا أن لرمضان خصوصيته، لرمضان خصوصية خاصة، ما نلبس على الناس هذا الأمر. يا إخوان المؤذنين لا تلبسوا على الناس هذا الأمر، إذا دخل الوقت نؤذن، إذا استيقنا أن الوقت دخل نؤذن، أما أمة الله فلا شيء عليها وصيامك صحيح يا ابنتي. بارك الله فيك. أمامي عدد بسيط يعني خمس دقائق، سؤال يقول أخت سائلة تقول هل بناتي يجب أن يلبسن الحجاب أمام زوجي؟ هو ليس والدهم وأنا أربيهم في كنفه والدهم لا يسأل عليهم وهم في عهدتي منذ صغرهم، أفتوني غفر الله. بناتك محارم لزوجك وزوجك محرم لبناتك، ما فيش خوف خالص، طالما زوجك تزوجك ودخل بيكي أصبح بناتك اللي هي ربيباته، ربيباته من محارمه، لقول ربنا تبارك وتعالى في آية المحرمات وربائبكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هنمشي وربائبكم، العطف كله على حرمت عليكم، يبقى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى أني لو تزوجت امرأة عندها بنات عقدت عليها وهي عندها بنات ثم طلقتها يجوز أن أنا أتجوز بنت من بنات، ما فيش مشاكل. ليه؟ لأني لسه ما دخلتش بالأم، لكن لو عقدت عليها ثم دخلت بها أصبحت بنات هذه الأم ربائب لي كبناتي سواء بسواء، يحرمن علي. ولهذا صارت القاعدة عند الفقهاء العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. الدليل على هذه القاعدة الفقهية إيه؟ الدليل أن الله قال في آية المحرمات وأمهات نسائكم، أم امراتك حرام عليك، أم امراتك محرمة عليك، وطالما بقت محرمة عليك بمجرد العقد، خد بالك بمجرد عقد الزواج، العقد هو المعتبر في كل هذه الآيات آيات التحريم، وأمهات نسائكم محرمات عليكم. طب قال وبنات نسائكم، لا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى جعل تحريم الربيبة وهي بنت الزوجة مشروط بشرطين، الشرط الأول العقد على أمها، الشرط الثاني الدخول بأمها بناء على هذا العقد. فإذا دخلت بزوجتك حرمت عليك بنات زوجتك لأنهن ربائب لك ولأنهن في حجرك ولأنك قد دخلت بأمهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذا خروج من الاستثناء. يبقى بناتك أيتها الأخت السائلة يراهم او يراهن يراهم زوجك بدون حجاب ما فيش إشكالية، لأنهن مثل بناته سواء بسواء وهن من المحرمات عليه. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها وهي غير طاهرة؟ يعني وهي مثلا جنب وهي حائض وهي نفساء ينفع تعمل تصبغ شعرها؟ نعم، الجنابة أو الحيض أو النفاس لا يمنعها من هذا الفعل، يمنعها من الصلاة، يمنعها من الصوم، لكن لا يمنعها من صبغ شعر الرأس. يجوز لك أن تصبغي شعر رأسك، لكن اجتنبي السواد، اجتنبي السواد، لأن أكثر أهل العلم يكرهون الخضاب بالسواد كراهية التحريم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.